بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه جملة من الأحاديث أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتاب الوليمة تتعلق بشيء من آداب الأكل والشرب، مع أنه ذكر شيئا من ذلك في آخر الكتاب في كتاب الآداب. فمن هذه الأحاديث حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث أخرجه الجماعة، النسائي في الكبرى، أخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والبيهقي من طرق عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، طريق عروة بن الزبير، طريق وهب بن كيسان، ومن طريق أبي وجزة السعدي. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، وأخرجه في باب الأكل مما يليه. الحديث دليل على عدة مسائل، منها مسألة الأكل أو مسألة التسمية على الأكل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، والمقصود بهذا أن يقول بسم الله. والتسمية عند الأكل مختلف فيها بين أهل العلم، فذهب الطائفة إلى أنه مستحب وليس بواجب، والقول الثاني أنه واجب لأنه ورد الأمر به والأمر للوجوب. النووي نقل الإجماع على الاستحباب وتعقب في هذا، وهذا الأمر متعلق بمسألة الأوامر في الآداب، فالجمهور يطردون القول بالاستحباب. الأوامر المتعلقة بالآداب يطردون القول بالاستحباب فيها ولا يرون الوجوب، بينما الأوامر في التعبدات واجبة، ولكن طرد هذه القاعدة فيه إشكال. يقال هناك فرق بين الأمر في العبادات والأمر في الآداب، نعم ثمة فرق، على أن من العلم من استروح إلى هذا بقوله إن الأصل فيما يكون من العبادات أنه للوجوب، وما يكون من الأوامر في الآداب أنه للاستحباب، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، فوجد صارف يصرف الوجوب في باب العبادات إلى استحباب، أو وجد صارف يصرف الاستحباب في الآداب إلى الوجوب، وهذا يرجحه بعض مشايخنا. وبكل حال فالمسألة هذه مسألة التسمية على الأكل دل الدليل على الوجوب في ظاهر الأمر، وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قالوا وهذا يفيد الوجوب في الاستدراك من جهة أنه إن نسي حتى يستدرك هذا. والقول بالوجوب أظهر، الصيغة التي تقال عند التسمية الأصل فيها بسم الله، وهل يزيد الرحمن الرحيم أم لا؟ قولان في المسألة، فذهب بعضهم إلى أن ذلك هو الأفضل، وما ذكره النووي وشيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى، قال إذا قال عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا فإنه أكمل. وقال النووي إنه هو الأفضل. القول الثاني أن الأولى الاقتصار على البسملة فقط، على بسم الله فقط، بأن يقول بسم الله، لأن هذا هو الذي ورد في حديث عائشة، وهو الظاهر من الصيغة في قوله يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى تعقبا على النووي في قوله بأن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال ولم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا، دليلا خاصا، فهو يرى أن الأفضل أن يقول بسم الله فقط. التسمية بالنسبة لمن يأكل وحده ظاهرة، إذا كانوا جماعة فهل يكفي أن يذكر اسم الله تعالى واحد ويغني عن الجماعة، أم لا بد من التسمية لكل واحد منهما؟ هذا فيه خلاف، فالشافعي رحمه الله تعالى يقول بأنه يجزي تسمية الواحد، وقاس ذلك على رد السلام وتشميت العاطس. والقول الثاني وهو قول الأكثر أنه لابد من تسمية الجميع من كل واحد من الآكلين، استدلوا بظاهر هذا الحديث من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتسميته هو حتى أمر عمر بن أبي سلمة، قال يا غلام سم الله. وكذلك استدلوا بحديث عائشة في قصة الأعرابي الذي أكل طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام أصحابه بلقمتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم، قالوا هذا دليل على أن الشيطان أكل معه إذ لم يسمي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه سموا الله تعالى. هذا يقال بأن الأظهر أنه لا بد من التسمية من الجميع، من الجميع، من كل واحد. كذلك يتعلق بالبسملة أنه يستحب الجهر بها ليسمع غيره وينبه الغافل أو الناسي على هذه التسمية، ورد في الصحيحين في قصة أبي هريرة الطويل أو المطولة لما سقط من الجوع. في آخر القصة لما سقى القوم أهل الصفة ثم شرب هو حتى روي من اللبن، أخذ القدح فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب، وفي رواية وشرب الفضلة. قالوا هذا فيه دليل على أنه يحمد الله تعالى مع البسملة في أول الأكل. حديث أنس في مسلم إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها، مع ما ورد من النصوص في الحمد أنه بعد الطاعة، لكن حديث أبي هريرة دل على أنه يحمد في أوله، يقول الحمد لله بسم الله ثم يأكل. قالوا فهو يحمد في أول الطعام على تيسيره ورزق الله تبارك وتعالى، ويحمد في آخره على أكل هذا الطعام وإساغته والتلذذ به والاستقوى به، فهذا له وجه وهذا له وجه. المسألة الثانية المتعلقة بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك، فهذا أمر وهو يدل على وجوب الأكل باليمين، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعد حديثين حديث جابر في الأمر بالأكل باليمين وأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. المسألة الثالثة في قوله وكل مما يليك، فالحديث فيه هذا التوجيه على أن يأكل الإنسان مما يليه، فلا يتعدى إلى ما عند غيره. قالوا لأن هذا يدل على الشرخ وقلة الأدب، وأيضا لما يفضي إليه من تقدير الطعام على غيرك ممن لا يشتهي أن تتناول مما عنده. وهذا عند أهل العلم مقيد بقيدين، القيد الأول أن يكون يأكل مع جماعة، أن يأكل مع جماعة، فلو كان وحده فلا بأس يأكل مما يريد لأنه مختص به. القيد الثاني أن يكون الطعام لونا واحدا. قالوا فلو كان ألوانا وبعض الألوان ليست قريبة منه فلا بأس أن يتناول، وهذا يحصل، لكن إذا كان لونا واحدا فإنه يأكل مما يليه. الدليل على القيد الأول الحديث في كون عمر رضي الله تعالى عنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، فهو مشترك بالأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على القيد الثاني وروي في حديث عكراش عند الترمذي وغيره في حديث طويل، وأن يده طاشت في الصحفة وأكل مما لا يليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك فإنه لون واحد. فأتي بطعام ألوانا فقال: كل مما أردت فإنه ألوان، كما في معنى الحديث. والحديث في إسناده ضعف، فإنه تفرد به العلاء بن فضل، استثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا رضي من يشاركه، كأن يأكل مثلا مع زوجته مع ولده، ويعلم منه الرضا لو أكل من ناحيته مما عنده. ويدل لهذا ما في الصحيحين من حديث أنس في قصة الرجل الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطعام، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسي وأبي وأمي تتبع الدباء وهو اليقطين من حوالي القصعة يأكله. قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. قد ذكر ابن حجر وغيره من الشراح أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بهذا التبويب إلى هذا القيد: إذا لم يعلم منه كراهة. وأيضا هو إشارة إلى ضعف حديث عكراش في التفريق بينما إذا كان لونا أو ألوانا. كيف هذا؟ الدباء لون واحد، ومع ذلك تتبعه النبي صلى الله عليه وسلم من حوالي الصحفة، فهذا دليل على ضعف حديث عكراش. وكما قلنا هو حديث ضعيف تفرد به العلاء بن فاضل، هذا دليل على أنه إذا لم يعلم من صاحبه كراهية كما قلنا يكون مع زوجته أو ولده فلا بأس، على أن الأولى أن يستأذن في ذلك لأنه أكمل في الأدب، إلا إذا علم من صاحبه تمام الرضا بل الإيثار والرغبة أن يأكل مما عنده. حديث دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في أكله مع الصبيان، وهذا ربما أنف منه بعض أهل الكبر والتيه، لأن الغالب في حال الصبي أنه لا يحترز فيما أكله سواء في طعمته في أكله ربما حتى في منطقه وكلامه أثناء الأكل، فربما أنف بعض الناس من مؤاكلته، وهذا خلاف السنة. سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يؤكل الصبيان، لكن مع مؤاكلتهم يؤدبهم ويعلمهم، وهذا كمال على كمال. ولهذا لا ينبغي للعبد أن يغفل عن هذا، في أن يتواضع في أن يأكل مع الصبية، لكن نعم يتمم هذا ويزينه بتعليمهم وتأديبهم بالتي هي أحسن، وشيئا فشيئا يعتاد على هذه الآداب الرفيعة التي جاء بها الإسلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
نعم، هذا الحديث فيما يتعلق من الأكل من جوانب الإناء وترك الذروة منه وأعلاه، الحديث أخرجه الخمسة وأخرجه الدارمي وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعطاء بن السائب مختلط، بل هو من أشهر المختلطين، لكن رواه جملة عنه قبل الاختلاط، فرواه شعبة وسفيان الثوري وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط، ورواه ابن عيينة خالد بن عبد الله الطحان وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل وعمر بن عبيد، جميع هؤلاء روى هذا الحديث عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالحديث إسناده صحيح. قد ورد بمعناه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بن ماجه، وسنده لا بأس به. وورد أيضا من حديث واثلة بن الأصقع عند ابن ماجة وأحمد، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد، قال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. فهذا الحديث دليل على مشروعية الأكل من جوانب الصحفة والإناء الذي أتي به الطعام، وهذا التوجيه قال العلماء هو على الاستحباب وليس على الوجوب في قول عامة أهل العلم. وذهب الطائفة إلى القول بالوجوب، وهو الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا التوجيه في الأكل من جوانب الصحفة إذا كان الطعام نوعا واحدا فلا يأكل من وسطها، لكن لو كان أنواعا ومنه ما هو في أعلاها أو وسطها فلا بأس، كما إذا وضع في الوسط أو في أعلى الصحفة، نعم، اللحم مثلا أو الخضار فلا بأس أن يتناوله، لكن لو كان نوعا واحدا لا فرق بين ما بين أعلاها وبين جوانبها فإنه لا يأكل من أعلاها، والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك قال فإن البركة في وسطها. قال وهذا أمر غيبي بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن البركة تنزل في وسطها. ووجه البركة من جهة لو كان الطعام قليلا فإنه يكفي، وأيضا ما يحصل من البركة في هذه الأكلة بذاتها، كما أنه قالوا فيه فائدة من جهة لو بقي من الطعام شيء فإنه يبقى غير مستقدر مما لم يؤتى أو تناله الأيدي، فربما استفاد منه غير الآكلين فيما بعد. فهذه كلها من بركات هذا التوجيه. إذا كان يأكل الإنسان وحده، الخطاب هنا للجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه، فلو كان الإنسان يأكل وحده فهل له أن يأكل من وسط القصعة أم أنه لا فرق؟ ظاهر الحديث أنه لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البركة في وسطها. وأنت مطلوب منك ولو كنت لوحدك أن تبقي هذه البركة، فلا تأكل من وسط الصحفة وإنما كل من أطرافها. كما أن الحكم نعم واحدة في إبقاء بركة الطعام وفي إبقاء فضلة الطعام على غيرك لئلا تفسدها، لا فرق بين أن تكون لوحدك أو أن تكون تأكل مع جماعة. لو دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى قالوا لا بأس، كما قلنا لو كان هناك لون من الطعام في أعلى الصحفة فلا بأس، لكن إذا لم تدع الحاجة لهذا فالأصل عدم الأكل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه.
هذا الحديث في عيب الطعام وأنه لا يجوز، الحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي، وأخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة، ومن طريق أبي يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأطعمة باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وأخرجه في كتاب الأنبياء باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على النهي عن عيب الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، فلنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. فاتباعا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نعيب طعاما، لأنه رزق الله تبارك وتعالى ونعمته على عبده، وليس يليق بحال العبد الفقير بالذات لربه تبارك وتعالى أن يعيب شيئا من رزقه، هذا لا يليق بالعبد مع سيده ومولاه سبحانه وتعالى. كما أن هذا فيه تسخطا لهذا الرزق الذي ساقه الله تبارك وتعالى إليك وعدم رضا عنه، كما أن مسألة العيب للطعام قال العلماء راجع إلى أمور نفسية فيما تشتهي أو لا تشتهي، فلا يمكن أن تجعل مرادات نفسك حكما على نعمة الله تبارك وتعالى وعلى رزقه. كما أن عيب الطعام قال العلماء دليل على بطر النعمة وعدم شكر الله تبارك وتعالى عليها، فأنت تعيب هذا الطعام وربما غيرك لا يجد عشره، بل ربما لا يجد شيئا منه، فهذا لا يليق. ولهذا من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يعب طعاما قط، وإنما إن اشتهى الشيء أكله وإن كرهه، وفي لفظ لم يشتهي تركه من غير عيب له. فكون النفس تعاف الشيء أو لا تريده هذا لا يستلزم أن يعاب، فأنت لا تحب هذا الشيء غيرك يحبه، كما أنك تحب شيئا غيرك يكرهه، فهذا راجع إلى مشتهيات النفوس. وهذا من كمال الرزق والنعمة التي ساق الله تبارك وتعالى للخلق أنهم يأكلون ما يشتهون. وانظر إلى حال الفقير المدقع أو في المسغبة والمجاعة، حتى أن الله تبارك وتعالى أباح لك أن تأكل الميتة، مع أنه لو قيل لك في الرخاء في ذلك لكرهته وعظم في نفسك، وربما أنفت من مجرد رؤية الميتة أو شم رائحتها فكيف بأكلها، لكن كيف لو وقعت في مسغبة وجوع حتى أشرفت على الهلاك؟ ستأكلها وتستسيغها لأن بها قيام أودك وبقاء حياتك. فدل على أنه لا يليق بالعبد أن يعيب شيئا من نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وأن يحمد الله تبارك وتعالى على أن هيأ له من أنواع الأطعمة مما يحب ومما لا يحب، ومما يشتهي ومما لا يشتهي، فهذا من كمال رزق الله تبارك وتعالى على عبده. فالحق والواجب الشكر لله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وأنه لا يجوز له أن يعيب شيئا من نعمة الله تبارك وتعالى. وفي قوله كان إذا اشتهى شيئا أكله، كون الإنسان يحب هذا الشيء فيأكله، هذا كما قلنا من كمال نعمة الله تبارك وتعالى. قال العلماء وله أثر عظيم في الاستساغة والهضم وانتفاع البدن به. ولو تأمل الإنسان في حاله فيما يشتهي وما لا يشتهي، قالوا إذا أكل ما يشتهي كان نفع بدنه أكثر وهضمه أسرع واستفادته منه أقوى، بينما إذا أكل ما لا يشتهي كما لو أكره على طعام أو أكله مع نفس منقبضة فإنه يحصل له ضد ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولهذا قالوا غاية ما يكون من النفع أن يأكل العبد الطعام وهو يشتهيه، ولهذا كره إدخال الطعام على الطعام، أو أن يأكل من غير شهوة تامة، أو أن يأكل مع نفس منقبضة، كان يكون إنسان حزين أو نحو ذلك فلا يأكل. بينما إذا أكل مع شهوة تامة ونفس مطمئنة راضية هذا له أثر في انتفاعه بهذا الأكل، وهذا من كمال نعمة الله تبارك وتعالى في بدنه وفي ما ساق إليه من النعمة. كذلك في قوله وإن كرهه تركه، قالوا هذا دليل على أن كره بعض الأطعمة لا حرج فيه، لكن من غير عيب. كونك تكره هذا النوع من الأكل لا شيء في ذلك، لكن لا تعب هذا الطعام لأنك تكرهه وغيرك يشتهيه. قال العلماء كل هذا في عيب الطعام باعتبار خلقته، أما لو عاب صنعة الطعام فلا بأس، لو عاب صنعة الطعام فلا بأس. قالوا لأنه إنما يعيب الصانع والخادم الذي صنع الطعام، كان يقول له هذا الطعام اليوم مالح أو حلو، فهو يوجهه للأولى في صنعة الطعام، فهذا لا يتضمن عيبا للطعام، فالمنهي عنه عيب الطعام لا عيب صنعه، على أن الكمال في الأدب أن لا يكون حتى عيب الصانع للطعام نعم كما يقول العلماء بشرح أو بأذى أو بتبكيت، لأنه قد تعب وحرص لكن حصل في هذا الطعام نعم ما لم يرق لك، ولهذا يكون التوجيه لصانع الطعام من زوجة أو خادم نعم بأدب رفيع ولفظ رائق وكلام جميل. كذلك في قوله كرهه أو قوله إن اشتهى الشيء، اشتهاء الطعام لا يدل على الشرح، كون الإنسان يشتهي الأكل ويحبه، بل حتى لو مدحه بقوله فإن هذا لا يدل على الشرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإدام قالوا ليس إلا الخل، قال نعم الإدام والخل، فمدح الطعام لا يدل على شرح النفس. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. هذا الحديث فيه النهي الصريح عن الأكل بالشمال. قد ورد بمعناه من حديث ابن عمر أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قالوا فهذا الحديث دليل على النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال. حكم ذلك، الجمهور يرون أن الأكل بالشمال مكروه، فالأكل عندهم باليمين مستحب وليس بواجب، قالوا لأنه من باب الآداب ومن باب التكريم لليمنى. والقول الثاني قول الشافعي أنه للوجوب، وأنه لا يجوز الأكل بالشمال ولا الشرب بالشمال. واختار هذا ابن عبد البر وابن حزم وابن القيم وغيرهما وغيرهم، وأن هذا على سبيل الوجوب. قالوا ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يأكل بشماله. قالوا ومشابهة الشيطان محرمة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولا يليق بك أن تتشبه بعدوك. كذلك أن أفعال الشيطان شر وخطيئة وسيئة. لماذا؟ لأنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهو يدعو إلى كل شر وإلى كل رذيلة ولكل بلاء. ثالثا أن فعل الشيطان مباين لمراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو قطعا إنما يفعل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وفقته وقعت في مثل ما وقع فيه. ولهذا قال ابن العربي كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام، وهذه قاعدة عظيمة. كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام. يدل لهذا أيضا ما في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، يعني قال لا أستطيع تكبرا. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه، يعني أن الله تبارك وتعالى قد شل يده اليمنى، وهذا الحديث في صحيح مسلم. قالوا هذا دليل على ماذا؟ على أن ترك الأكل باليمين محرم، بل قالوا لو ترك ذلك كبرا فإنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الرجل حتى شلت يده. وعلى هذا يقال إن تارك الأكل باليمين له أحوال. الحال الأولى أن يترك ذلك عجزا، كأن يكون مريضا في يده اليمنى أو مشلولا، نعم، أو مجروحا ما يستطيع يأكل بيمينه فلا بأس أن يأكل بشماله، هذا مضطر. الحال الثانية لو أكل ناسيا بشماله فلا شيء عليه، أو أكل جاهلا بشماله فلا شيء عليه، فالجاهل يعلم والناس يذكر. الحال الرابعة لو أكلها تهاونا، لو أكل بشماله تهاونا مع علمه بالنهي وعدم نسيانه فهذا محرم. الخامس لو أكل بشماله كبرا فهذا من كبائر الذنوب، فهذا من كبائر الذنوب. كذلك هذا الحديث دليل على النهي عن الأكل بكلتا اليدين أو الشرب بهما إلا إذا احتاج إلى ذلك، وإلا الأصل أن الأكل والشرب باليمين فقط. تجد بعض الناس من غير حاجة ربما أكل بكلتا يديه أو شرب بكلتا يديه، هذا خلاف السنة. السنة أن تأكل بيمينك وتشرب بيمينك، لكن لو احتاجت كأن يكون القدح أو الإناء ثقيلا نعم أو نحو ذلك فلا بأس أن يكون الأصل باليمين ويساعد عليه بالشمال، لأن ابن سلمة قال فليأكل بيمينه. كذلك هذا الحديث دليل على تكريم اليمين، وهذا هو الأصل أن ما كان من باب الفضل والخير والبر فإنه لليمين، وما كان للأذى فإنه يكون بالشمال، وما لم يكن لا لهذا ولا لهذا فإنه يكون باليمين لأنها هي الأفضل، فإنها هي الأفضل. ولهذا يقسم أهل العلم رحمه الله تعالى الأحوال إلى ثلاثة: ما كان من باب الفضل والخير فتقدم فيه اليمين، وما كان من سوى ذلك كدخول الخلاء خروج من المسجد فتقدم الشمال، وما ليس لهذا ولا لهذا فتقدم اليمين لأفضليتها. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي.
هذا الحديث في النهي عن التنفس أو النفخ في الإناء أو في الطعام حديث أبي قتادة أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد الطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في ثلاثة مواضع، أخرجه في كتاب الوضوء باب النهي عن استنجاء باليمين في بقية رواية الحديث، وفي باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وفي كتاب الأشربة باب التنفس في الإناء. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه أخرجه أهل السنن إلا النسائي، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلى والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. هذا الحديث دليل على النهي عن التنفس في الإناء، والمقصود بذلك أن يشرب بنفس حتى يتنفس في الأكل في شربه، فهذا منهي عنه. وهل يتصور التنفس في الأكل؟ قالوا متصور من جهة إذا كان مرققا، نعم، فأكله دفعة واحدة وتنفس فيه فهذا منهي عنه أيضا. ووجه النهي في هذا، أولا قالوا أن هذا يدل على الشرح، وإتباع النفس، كذلك أيضا أن في ذلك عجلة وعدم أنا، فالأولى له أن يتنفس فيشرب ثم يجافي الإناء أو الكأس ويتنفس ثم يشرب ثم يجافي ثم يتنفس ثم يشرب، فلا يعجل. كذلك أن هذا يفضي إلى تقديره، ثالثا أنه يفضي إلى تقدير الشرب، فربما نزل من نفس الإنسان أو من أنفه مع النفس شيء يقدر هذا المشروب. كذلك أن فيه مشابهة للحيوان، لأن من الحيوان ما يشرب بنفس فلا يرفع رأسه حتى يروى، وهذا لا يليق. كذلك قالوا أنه يخشى منه الشرق إذا شرب بنفس واحد، قالوا لأن الماء نازل إلى الجوف والنفس خارج، فربما إذا التقيا حصل له الشرق بهذا. كذلك قال بعضهم ربما كان فيه نقل للعدوى والأمراض ونحو ذلك، فهذه نحو من ستة أوجه في النهي عن هذا. قد دلت السنة على أن الأولى والأكمل أن يتنفس في الإناء ثلاثا. ما معنى يتنفس في الإناء ثلاثا؟ يعني أن يشرب بثلاثة أنفاس، وليس المقصود أن يتنفس في الإناء، وإنما يشرب بثلاثة أنفاس، فيشرب ثم يجافي ويتنفس خارج الإناء ثم يشرب، نعم، ثم يجافي ثم يشرب ثم يجافي. ودل لهذا حديث أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا وقال إنه أروى وأبرأ وأمرأ، ففيه الري وفيه البراءة من العطش، وأمرأ قالوا يعني أجمل صياغا وأخف على المعدة كما يقول بعض شيوخنا. وهذا هو الأصل، أن يشرب الشراب بثلاثة أنفاس. لو احتاج إلى التنفس أكثر من الثلاث فلا بأس، كما لو كان الشراب حارا أو باردا فشربه بخمسة أنفاس بستة أنفاس فلا بأس. المنهي عنه أن يتنفس في الإناء، أن يتنفس في الإناء. والأصل أن يشرب الشراب بثلاثة أنفاس، لكن لو احتاج إلى أكثر فلا بأس. دل الحديث أيضا في حديث ابن عباس عن النهي عن النفخ في الطعام، والحديث عام، لا فرق بين أن يكون في شراب أو في طعام، ولا فرق بين أن يكون له وحده أو يشركه معه غيره، ولا فرق بين أن يكون الطعام حارا أو باردا. فالنهي مطلق أن ينفخ فيه، وهذا هو الأصل، أن النهي للعموم سواء كان طعاما أو شرابا، وسواء كان لك وحدك أو معك غيرك فلا تنفخ فيه، وسواء كان حارا يحتاج إلى نفخ أو لم يكن حارا فلا فرق. من أهل العلم من استثنى إذا كان وحده، قالوا لو كان وحده فلا بأس، فالمنهي عنه إذا كان معه غيره، أما لو كان لوحده أو مع من لا يتقذره منه، قالوا مثلا كزوجته أو ولده فلا بأس أن ينفخ، لكن التعميم هو الأظهر. لو احتاج إلى نفخه كان يكون مستعجلا يخشى فوت شيء ويحتاج إلى أن يشرب هذا الشراب أو يأكل هذا الطعام، ذهب بعض العلم إلى جواز ذلك عند الحاجة، قالوا لأنه مع وجود الحاجة ومشقة أكله أو شربه حال كونه حارا تزول الكراهة. يقول الآمدي لا يكره النفخ في الطعام إذا كان حارا. قال المرداوي وهو الصواب إن كان ثمة حاجة إلى الأكل حينئذ، إن كان ثمة حاجة إلى الأكل حينئذ، فمع الحاجة نعم لا بأس. من ذلك قال لو احتاجت المرأة إلى أن تنفخ الطعام لولدها أو صبيها، القيد بكونها مستعجلة متجه، لكن مع غدم العجلة فالظاهر عدم ذلك، لا سيما أن من أهل العلم من المتأخرين من أبدى أو أظهر حكمة النهي من جهة الضرر البدني، وأن النفخ إنما هو بهذا النفس الذي يضر بالطعام، الذي يضر بالطعام، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفخه مطلقا. وعلى هذا مع عدم الحاجة إلى ذلك فالأولى تركه، حتى بالنسبة للأمة عصبية تترك هذا الأمر حتى يبرد، حتى يبرد، والعجلة تعالج. يقول المناوي والنفخ في الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشره وعدم الصبر وقلة المروءة، اترك هذا حتى يبرد. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى والنفخ أشد من التنفس، النفخ في الطعام أشد من التنفس. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس أخذ آخر درس من البلوغ، مستأنف إن شاء الله فيما بعد. على هذا يبقى معنا دروس كتاب الصيام العمدة، وننتهي إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله الإعانة للجميع والتوفيق والسداد، رزقنا وإياكم الإخلاص أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.